الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد، فهذه رسالة السادسة من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ضمن هذا البرنامج في التعليق على رسائل الإمام المصلح، وهي بعنوان بعض فوائد سورة الفاتحة. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. بالمناسبة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان دقيق الفهم، ومن أراد أن يعرف علم الشيخ ودقة فهمه فليقرأ فوائد الآيات، فإنه من رأى هذه الفوائد التي يستنبطها الشيخ رحمه الله من آيات القرآن، وهي مجموعة في مجلد، وقد جمع أيضا حسين بن غنام رحمه الله في كتابه التاريخ، يعلم يعني العلم الذي حواه الشيخ رحمه الله، ويعلم دقة الفهم الذي وهبها الله عز وجل له. وهذا هذه رسالة من جملة هذه الرسائل، وبعض الفوائد التي يستنبطها الشيخ رحمه الله قد يعسر أحيانا أن يعرف الإنسان من أين أخذها الشيخ، وهذا يدل على دقة فهمه وحسن يعني عنايته بالقرآن وبدقائقه. يقول رحمه الله: قال هذه الآيات الثلاث، وهي الثلاث الآيات الثلاث الأول من سورة الفاتحة، قال تضمنت ثلاث مسائل. الآية الأولى وهي الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. الآية الأولى فيها المحبة، طبعا معنى الحمد لله الحمد هو الثناء على الله عز وجل ووصفه تبارك وتعالى بصفات الكمال والجلال، وقولها الحمد يعم جميع أنواع الحمد، فالحمد كله لله عز وجل استحقاقا، فهو المحمود تبارك وتعالى على كل حال رب العالمين. الرب هو المالك المدبر المتصرف، والعالمين جمع عالم، وكل الملكوت فهي عوالم، فعالم الإنس، عالم الجن، عالم النبات، عالم الشجر، عالم الملائكة، فهو رب العوالم كلها، ويدل على عمومية ربوبيته تبارك وتعالى وأنه رب كل شيء. يقول الشيخ فيها المحبة، قال لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. من أين أخذ الشيخ أن الله المنعم؟ من الحمد ومن كونه ربا، فإذا كان الله عز وجل محمودا تبارك وتعالى بل له الحمد كله وهو الثناء على المحمود وهو جل وعلا، يستحق الحمد كله لإنعامه ولجميل صفاته، وكذلك هو رب العالمين، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الناس وأنه هداهم لما يصلحهم في دينهم ودنياهم. ولذلك لما سأل فرعون موسى قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي خلق كل شيء ثم هداه لما يصلحه، فما من مخلوق خلقه الله عز وجل إلا وقد هداه وفطره على ما فيه مصلحته. وكذلك الإنسان لما كان مكلفا فإن الله عز وجل قد هداه إلى مصالحه الدنيوية والدينية، أما الدنيوية فالإنسان يعرف كيف يكتسب رزقه وكيف يعيش وكيف يقتات وكيف يجتنب ما يضره، فهذه من هداية الدنيوية التي يشترك فيها الإنسان والحيوان، وهداه تبارك وتعالى إلى الهداية الأخروية، وذلك بأن فطره الله جل وعلا على معرفة التوحيد وعلى محبة الله وتأليهه تبارك وتعالى، فالعبد مفطور على معرفة الله وعلى عبادته، وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، والمراد بالفطرة فطرة الإسلام، وقال في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بي، فدل أنهم مخلوقون على الحنيفية على الإقرار بالله وبتوحيده، ليس الفطرة في الإقرار بالربوبية فقط كما يظنه بعض الناس، لا، بل الإقرار بمعرفة بالله عز وجل ربا وبه إلها معبودا تبارك وتعالى. وعلى هذا فالآية تدل على أن الله عز وجل محمود وأنه الرب وأنه الهادي، وهذا يدل على أن الله عز وجل هو المنعم، قد أنعم على الإنسان حتى استحق أن يكون محمودا جل وعلا على كل حال، بل إن أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار وقلوبهم مملوءة بحمد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في آخر سورة الزمر بعد أن ذكر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هنا قال قيل، لم يذكر الله عز وجل القائل، قالوا ليدل على أن القائل هو جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، فلا يدخل أهل النار النار إلا وقلوبهم مملوءة بحمد الله أنه لم يظلمهم ولم يبخسهم، بل خلقهم وهداهم ركب في فطرهم وعقولهم ما يعرفون ربهم تبارك وتعالى، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجج وأمهلهم تبارك وتعالى ودعاهم للتوبة ووعدهم المغفرة، ولكن الناس ضلوا باختيارهم وإن كان الكل وفق مشيئة الله عز وجل العامة. فالله عز وجل هو المنعم، والمنعم يحب، يحب، ولذلك كما قيل الشيء يحب لثلاثة أشياء، يحب لثلاثة أشياء: الشيء الأول أن يحب لإنعامه وإحسانه، والثاني يحب لعظمته وجلاله وكمال صفاته، والأمر الثالث أنه يحب لكماله ويحب لإنعامه ويحب لجماله. والله عز وجل له الجمال المطلق تبارك وتعالى، فالجمال كله من الله، ولذلك ألذ نعيم أهل الجنة هو النظر إلى من؟ إلى وجه الله، وهو ألذ نعيم أهل الجنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، حتى إنهم إذا رأوا الله عز وجل نسوا بغرق بهذه اللذة بالنظر إلى الله عز وجل ما كانوا فيه من نعيم الجنة. فالله عز وجل يحب لكماله ويحب لجماله ويحب لإنعامه. قال: والمحبة تنقسم لأربعة أنواع: محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. المحبة الثانية قال: حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. المحبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد، إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. يقول الشيخ: المحبة تنقسم إلى أنواع، أما الأولى فهي المحبة الشركية، وهو أن يحب الند، أن يحب الأنداد والنظراء كمحبة الله، يحبون من جنس المحبة التي هي لله عز وجل. ولا شك أن محبة الله تبارك وتعالى ليست كمحبة غيره من المخلوقين أبدا، لا تستوي محبة الله ومحبة غير، لأن محبة الله فيها تأله وتعبد وخضوع وذل وانطراح بين يدي الله تبارك وتعالى، وذاك هي محبة ناشئة عن تعظيم الله. لما عرف الإنسان ربه وحبه، وذاك بقدر معرفة الإنسان بربه تكون محبة الله عز وجل في قلبه. ومن هنا فإن أعرف الناس بربه أعظمهم حبا له، ومن كان أعظم حبا لله كان أكثر عبادة، وهكذا كان الأنبياء أعظم الناس محبة لله وعبادة، لأنهم كانوا أعرف الناس بالله تبارك وتعالى. وذلك قال العلماء أن أول أبواب الإيمان هو معرفة الرب، والله جل وعلا قد أنزل القرآن والكتب ليتعرف بها إلينا، فذكر جل وعلا من صفاته وأفعاله وأسمائه تبارك وتعالى ما يستحق أن يكون محبوبا. وذاك محبة الله محبة تعبد وتأله، هي فرع عن تعظيم الله وتأليه والخضوع إليه والذل، وذاك محبة ناشئة عن التعظيم، وهذه لا تستوي ومحبة الإنسان لما يهواه كمحبته لزوجته أو لولده أو لما يحب من الدنيا، لأن هذه المحبة ليس ناشئة عن التعظيم والذل والخضوع والتأله. ومن هنا فإن محبة الله عز وجل محبة عبادة، وهذه المحبة الشركية أن المشركين أحبوا الأنداد كمحبة الله، فهم يحبون الأنداد، فعابد الوثن يحب الوثن كمحبة الله، وعابد الولي يحب الولي كمحبة الله، وعابد الشمس يحب الشمس كمحبة الله، وهكذا. ومن هنا قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي آلهة. فالأنداد جمع ند وهو الإله، وذلك أنهم اتخذوهم نظراء لله عز وجل في العبادة. لماذا كانوا أندادا لله؟ لأنهم معبودون فصاروا ندا، لأن العبادة محض حق الله، فمن عبد مع الله كان ندا لله تبارك وتعالى. فهم اتخذوا أندادا أي اتخذوا آلهة جعلوها ندا لله في العبادة فصرفوا إليها العبادة. قال: أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كمحبة الله، يحبون من جنس المحبة التي لا تكون إلا لله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لكن محبة الله في قلوب المؤمنين أشد من محبة المشركين لله، لأن محبة الله في قلوب المؤمنين جعلتهم يوحدون الله ولا يسوون بينه وبين المخلوقين في المحبة أبدا، بل عظموا الله ووحدوه. وأما المشركون فكانت محبتهم لله ناقصة، ومن أجل ذلك أحبوا غير الله من جنس المحبة التي لا تكون إلا لله. من هنا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من حب المشركين لله، أشد حبا لله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. فهذه الآية فيها أن المشركين سووا بين الله وبين الأنداد في المحبة، وهذه المحبة الشركية، وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووا بين الله ومعبوداتهم في الخلق ولا في الرزق ولا في الإعطاء ولا في المنع ولا في التدبير، وإنما سووا بين الله ومعبوداتهم في المحبة وفي التعظيم وفي العبادة. فهذه هي التسوية، وهو الشرك، وهو تسوية المخلوق بالخالق. فهذه المحبة الشركية، وهي التي في قلوب المشركين في كل زمن ومكان. فعباد الأولياء والقبور والأضرحة والمقامات يحبون هؤلاء المعبودين كمحبة الله تبارك وتعالى، أي من جنس المحبة التي لا تكون إلا لله، وهي محبة التعظيم، ومحبة فيها ذل وخضوع وتعظيم ونحو ذلك. فهذه المحبة الشركية. قال الشيخ: المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين، أن يحب الإنسان الباطل، يحب الكفر ويحب الشرك، أو أن يحب المعاصي ويحب الذنوب ويحب ما خالف أمر الله عز وجل، ويحب أهله، يحب المشركين ويحب الكافرين ويحب الملحدين ونحو ذلك، ويبغض الحق، يبغض أهل التوحيد، ويبغض التوحيد وأهله، ويبغض الطاعة وأهلها، فيبغض أهل الخير وأهل الطاعة وأهل الاستقامة. هذه صفة المنافقين، فمن أحب الباطل وأحب أهله وأبغض الحق وأهله كفر بالله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا في وصف المشركين: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره ما أنزل الله، كأن كره الصلاة أو كره الزكاة أو كره بر الوالدين أو كره العفة، كرهها، يبغضها، ويحب الفجور ويحب ترك الصلاة ويحب المعاصي، يحبها حبا، ليس أن يجد في قلبه ميلا لها لشهوة، لا، يحبها ويبغض الحق، فلا شك أن هذا هو المنافق، هذا هو المنافق الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. فكيف إذا كان يحب الشرك ويحب بقاءه ويبغض التوحيد ويبغض أهله؟ فلا شك أن هذا أعظم ردة من الأول. فالذي يحب أهل الشرك على ما هم عليه من الشرك، ويحب الشرك ويحب بقاءه ولا يحزن برؤية الشرك والكفر والإلحاد والعلمانية والماسونية وهذه الأفكار الخارجة عن الإسلام، يحبها ويحب أهلها ويبغض أهل التوحيد، يبغض أهل التوحيد ويبغض التوحيد، وإذا استقام الناس على التوحيد وتركوا الشرك أبغض ذلك، لا شك أن هذا مرتد كافر، أعظم ما يكون من الكفر والردة، أعظم ما يكون من الكفر والردة. ولذلك قال العلماء أن من أحب الكفار لكفرهم أو أحب ظهورهم على الإسلام وأحب عزهم، لا شك أنه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، كافر بالله عز وجل. وهذا الذي هذا هو وصف المنافقين. قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يمكن أن تجد مؤمنا يحب الكفار وأهل الكفار. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ما يتولهم منكم فإنه منهم لا يتخذ المؤمنون والكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه قال فترى الذين في وقال تبارك وتعالى طيب الآيات في هذا كثيرة تدل على أن محبة الكفر ومحبة المعاصي وبغض الحق وبغض أهل الحق بغض التوحيد بغض أركان الإسلام بغض ما أمر الله عز وجل ولو فعله الإنسان الإنسان يبغض الصلاة وهو يصلي لكنه يبغضها ويكرهها يكرهها لا شك أنه مرتد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أما من كره المشقة ولم يكره الشعيرة يعني يكره ما في الصلاة من المشقة ويكره ما في الزكاة من بذل المال فقلبه معلق بالمال لكنه يؤديه ويعلم أنه حكمة وأنه حق وأنه مذعن وملتزم بذلك لكنه يكره لما فيه مشقة لا يكره الشعيرة أي يكره لأنه يخالف هوى النفس لكنه يعلم أن فيه المصلحة وأنه الحق وأن هذه مقتضى الحكمة وأنه شعيرة واجبة يعظمها بالاتباع لكن يجد من نفسه ميلا لشهوات نفسه فهذا لا يعد كفرا جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قال يا رسول الله إني أجدني كارها قال أسلم وإن كرهت أسلم وإن كرهت كارها لأن الإسلام فيه التزام بالطاعة وترك شهوات النفس وفيه زكاة وبذل المال وفيه جهاد وفيه صبر وفيه بذل وفيه عطاء وهذه تخالفها النفوس فهو لم يكره الإسلام لذاته وإنما لأنه فيه التزام يخالفها النفس فقال أسلم وإن كرهت وذلك يفرق العلماء بين كراهة الشريعة أو الشعيرة نفسها وبين كراهة المشقة مع علمه بأنها حق وهو مذعن ملتزم معظم لها فاعل ها يعظمها لكن لأنها تخالف هوى النفس فهذه لا تدخل فيما ذكره الشيخ رحمه الله والشيخ عانى من هؤلاء هذه فئة من مخالف الشيخ وخصومه يحبون الكفر والشرك ويفرحون بانتصار أهل الشرك على أهل التوحيد ويبغضون الشيخ ودعوته ويبغضون أهل التوحيد ويوالون أهل الكفر والشرك على أهل التوحيد وإن لم يفعلوا فعل المشركين قد لا يشاركونهم في عبادة غير الله لكنهم يحبونهم ويحبون ظهورهم وانتصارهم ويوالونهم ويبغضون أهل التوحيد ويسبونهم ويكرهونهم فيقربون أهل الشرك ويوالونهم وهم أصحابهم وأخدانهم ويبغضون أهل الشرك ويجانبونهم لا شك أن هذه من أنواع الردة التي عانى منها الشيخ رحمه الله في وقته قال الشيخ المحبة الثالثة طبيعية وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن عن محارم الله على محارم الله فهي مباح محبة طبيعية جبلية جبل الله عز للناس إلى حب والميل لما يلائم النفوس فما يلائم النفس النفوس تقبل عليه وما ينافرها تبتعد عنه ولذلك منهم من يفسر المحبة بالملائمة والبغض بالمنافرة قال فكل ما لائم النفس ومالت إليه فهذا هو المحبوب وكل ما نافرها ابتعدت عنه وهذا هو المبغوض أو المبغض فهذه محبة طبيعية جبل العبد على أن يحب والده وأن يحب ابنه وأن يحب زوجته هذه محبة طبيعية لا يؤخذ عليه الإنسان إنما تكون محرمة إذا أعانت على معصية الله فيقدم محبة الأهل والولد والوالدين والقبيلة على محبة الله ورسوله وهذا أصل يعني أكثر مشركين إنما استمروا على شركهم وكرهوا أن يفارقوا دين أقوامهم تعظيما لأسلافهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على ثارهم مقتدون وإن على ثارهم مهتدون ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وقال إنما اتخذتم من دون الله أندادا مودة بينكم في الحياة الدنيا فدل عنهم اتخذوا هذا مودة ومحبة وأنهم اتبعوا آباءهم تعظيما لهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إنما وجدناهم وقلدناهم ونحن نعظمهم فقد يحمل قد يحمل الإنسان حب الولد أو حب الأهل أو حب القرابة على أن يحمله على الشرك والكفر كما حصل من خصوم الأنبياء فهذه المحبة الطبيعية إذا عانت على كفر أو أوقعت الإنسان في الردة وخصومة الحق فلا شك أنها من الشرك لا شك أنها من الشرك والكفر وطائفة أحبت قومها ووافقوهم مع بغض ما هم عليه، لكن غلبهم محبة الأهل فأعانوا أهل الشرك على الشيخ ودعوته، مع أنه في قلبهم يعلمون أن قومهم مخطئون وأنهم مشركون وأن ما هم فيه ضلال، لكن غلبتهم العنصرية والعصبية والجاهلية فحملهم ذلك على الكفر بالله تبارك وتعالى. وقد تقود إلى معصية، كان يقدم الإنسان يعني حب الزوجة فيترك بعض أوامر الله، فيترك الصلاة بالجماعة وربما لا يزكي خوفا من ذهاب المال، أو يترك الجهاد. وذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الولد مبخلة مجبنة، الولد قد يكون مبخلة مجبنة، وقال جل وعلا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لماذا كانوا أعداء؟ لأنهم منعوهم من الهجرة، فكان كارها يهاجر المدينة مع أمر النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يترك الزوجة والولد، فغلب عليه حب الزوج والولد فترك بعض ما أمر النبي به عليه الصلاة والسلام وهو الهجرة، فكان آثما عاصيا. وقال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالشاهد إنسان لا يلام على محبة زوجته بشرط ألا تحمله تلك المحبة على معصية الله أو تشغله عن طاعة الله. قال والمحبة الرابعة حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. أوثق عرى الإيمان كما جاء عن ابن عباس أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وروي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله أعظم ما سواهم، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فيحب المرء لا يحبه لله، فحبه وبغضه لله، فهذا أعظم وأوثق عرى الإيمان. وأعظم من يحبونهم أهل التوحيد على أهل الشرك، فيحب أهل التوحيد ويبغض خصومه من أهل الشرك وهم أعداء الله تبارك وتعالى، وهذه أوثق عرى الإيمان. وهذه تستلزم ماذا؟ تستلزم مناصرة أهل التوحيد، تستلزم الذب عنهم والدفاع عنهم وموالاتهم. وإذا كما قال أنا أحب أهل التوحيد ثم هو يوالي أهل الشرك، هل هو صادق في دعوة؟ كذاب، هذا كذاب دجال مشرك كافر مرتد. لو كان يحب أهل التوحيد لوالاهم، ولو ادعى أنه يحب أهل التوحيد ثم يوالي غيرهم معنى ذلك أنه إيش؟ قدم الشرك على التوحيد، كالذي قدم حب الأهل والولد أو حب قومه فبقي على الشرك مع علمه أنهم مبطلون، لكن قال ما أريد أن أخالف دين قومي. فالقضية ليس قضية اعتراف بالقلب بل التزام. فالذي يحب أهل التوحيد ويبغض أهل الشرك لا بد له لزاما أن يوالي أهل التوحيد ويعادي أهل الشرك. فإذا والى أهل الشرك على أهل التوحيد وعاد أهل التوحيد وقال أنا أحبكم لكن إيش؟ أقف مع خصومكم وأوالي أعداءكم لكن في قلبي كاره لما هم عليه، هذا هو الكفر. الذين كفروا كلهم على هذا، كل الذين كفروا على هذا. لماذا كفروا؟ كفروا ليس عن علم أنهم محقون، لا هم يعلمون أنهم مبطلون وأن ما جاء به الأنبياء بدءا من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم محقون، لكنهم كما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم ما فعل أن الآيات التي جئت بها هي بصائر من الله عز وجل، تعلم ذلك لكنها إيش؟ لكنك تستكبر. وذاك هؤلاء مستكبرون حقيقة، وحملهم ذلك تعظيم الأسلاف. فالذي يقول أنا أحب أهل التوحيد ثم هم يقف مع خصومهم وينصر أهل الشرك على التوحيد ويكون بذلك مؤمنا، لا يقول ذلك إلا من كان مرجئا أو كان جاهلا. هذا القول لا يصدر إلا من جاهل لا يعرف حقيقة الإيمان ولا يعرف حقيقة التوحيد ولوازمه، أو أن يكون مرجئا بنى قوله على الإرجاء، وهو أن العمل لا يؤثر في الإيمان ولا في عدمه، وإنما الإيمان مناطه إيش؟ القلب. فإذا زال التصديق وزاد عمل القلب زال الإيمان، وإلا بقي ولو كان الفعل مناقض لما في القلب، وهذا قول المرجئة. من هنا قال الشيخ أوثق الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه، لأن هذا متى يعظم في قلبك محبة أولياء الله وبغض أعداء الله؟ بقدر محبتك لله. وذلك الإنسان هذا أمر طبيعي، إذا أحببت شخصا كلما عظمت محبته في قلبك كلما أحببت أولياءه وأبغضت أعداءه. ولذلك العرب كانت تعرف ولاءك بقدر إيش؟ بغضك لخصوم قومك، فكانوا يعظمون هذا في النفوس، وبقدر ولائك لقومك وقبيلتك بقدر ما تكون إيش؟ يعني فعلا صادق المحبة. يعني حتى العنصريين اليوم والمتعصب متعصبة القبائل وغيرها، إذا رأوك حمية للقبيلة يعني تقاتل، علموا أنك فعلا محب لهذه القبيلة، وكلما ضعفت في ذلك قالوا هذا ما يحب القبيلة، ما يحب البلد. وهكذا اليوم هذا أمر طبيعي جبلي، وذاك بقدر محبتك للرب يكون ولاءك لأولياء الله وبغضك لأعداء الله. ومن هنا قال الشيخ: ها وهو أعظم يعبد به العبد ربه، لأن هذه فيها عمل، وقد يكون فيها ما يخالف النفوس. والشيخ أيضا عانى من هذه الطائفة. قال الآية الثانية فيها الرجاء: الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم. قال علماء الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو الذي يوصل رحمته إلى عباده. وذكر الرحمن على وزن فعلان أبلغ من الرحيم. والله عز وجل قد وسع كل شيء رحمة وعلما، كما جاء في قوله: وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكما أن علمه وسع الأشياء، كذلك رحمته وسعت الأشياء، فهي وسعت المسلم والكافر والحيوان والنبات والجماد، وسعت كل شيء. وذلك فيها الرجاء، فإذا كان الله عز وجل رحيما وهو رحمن تبارك وتعالى ذو الرحمة الواسعة، فلا شك أن هذا يحمل الإنسان على الرجاء وأن يرجو رحمة الله تبارك وتعالى. وقال جيش: يرجون يخشون عذابه، ها إيش؟ يرجون رحمته ويخشون عذابه. ولذلك كما قال العلماء: الرجاء والخوف جناح. الرجاء يحملك على الطاعة، والخوف يمنعك إيش؟ من المعصية. وذلك قول الرحمن الرحيم فيها الرجاء. قال مالك يوم الدين فيها الخوف، فيها ما أن كونه مالك ليوم الدين هذا يقتضي الملك التام. فهنا هذه الآية فيها أمران: فيها أن الله مالك يوم الدين. يوم الدين هو اليوم الذي تنقطع فيه الأملاك، ولذلك يقول الناس أن كمال الملك عند انقطاع الأملاك. وذلك إذا افتقر الناس وبقي الشخص منه غنيا علم أنه إيش؟ أعظم الناس ملكا. فيوم الدين يوم تنقطع في الأملاك، فيكون الله المالك لذلك اليوم، فدل على أنه هو المالك وهو الملك وهو المليك، فالملك الحق لله تبارك وتعالى. فهيدل على كمال ملكه، وأن ملك الإنسان ناقص، ملك الإنسان ناقص بخلاف الله عز وجل. فهو إذا كان يملك اليوم الذي تنقطع فيه أملاك الناس الجزئية، فلا شك أنه المالك على الحقيقة. ثم يوم الدين، الدين مراد بالحساب، وهو يوم القيامة، سمي بيوم الدين لأنه اليوم الذي يحاسب الله به العباد. من دان يدين إذا حوسب، فدل على الله عز وجل هو المالك ذلك اليوم، وهو يوم الحساب يحاسب الله عز وجل به عباده. وهذا يقتضي الخوف من الله تبارك وتعالى. فالرحمن الرحيم تحملك فيها الرجاء والطمع في رحمة الله عز وجل، ومالك يوم الدين فيها الخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف من ذلك اليوم الذي يقف الإنسان فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: إياك نعبد، أي أعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرف لغير الله شرك. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحدها، أو تعلق بالخوف وحدها، فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك. إياك نعبد، إذن الآية الأولى فيها المحبة، والثانية فيها الرجاء، والثالثة فيها الخوف، وعلى هذا يستقيم حال الإنسان. وقال ابن القيم رحمه الله: المحبة بمنزلة جسد الطائر، والخوف والرجاء بمنزلة جسد إيش؟ جناحه. وإذاك إذا فقدت المحبة فقد الإيمان كله، خلاص ما بقي. وإن فقد أحد الجناحين لم يكمل طيرانه، فقد يغلب فيه جانب الخوف على جانب المحبة، قد يضعف فيه الخوف ويتقى المحبة، وقد يضعف المحبة وقد يضعف الجناحان، فيكون فيه اختلال في سيره. وقال العلماء: المحبة تضعك على الطريق، طريق الإسلام، محبة الله تضعك على الطريق، ثم الخوف يمنعك من أن تحيد عنه، والرجاء يحدوك لتسير فيه. وعلى هذا فإن مدار العبادة على هذه الأمور الثلاث، وهي محبة الله وهي أصل العبادة، حتى فسرت العبادة بالمحبة، فسرت العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليحبون، ليفردون بالمحبة، لأن العبادة من أنواع المحبة. ومن هنا قال علماء اللغة بأن العبادة بأن المحبة تسعة أنواع، أعلى درجة المحبة هي ماذا؟ العبادة. ولكن العبادة قالوا هيش مبنية على كمال الحب لله تبارك وتعالى. فهذه الثلاث عليها مدار الدين كله: محبة الله ورجاؤه والخوف منه تبارك وتعالى. قال أيعبدك يا رب بما مضى بهذه الثلاثة، أيعبدك محبة لك وخوف من عذابك وطمعا إيش في رحمتي. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يسارعون في الخيرات لماذا؟ لأنهم يحبون الله ويدعون رغبا فيما عند الله، وهذا الرجاء، ورهبا خوف من عذاب الله تبارك وتعالى. وقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. فدل على أن العبد يعبد الله بهذه الأمور: بمحبة الله وبالخوف منه وبالرجاء. قال بمحبتك ورجائك وخوف، هذه ثلاث أركان العبادة. فكل عبادة هذه أركانها، لا بد فيه من محبة، ولا بد فيه من خوف، ولا بد فيه إيش من رجاء. وقد يقع الشرك في هذا الجانب، إما في جانب المحبة كحب المشركين لأندادهم كمحبة الله، أو في جانب الخوف يخاف من المخلوق من جنس الخوف الذي يخاف من الله تبارك وتعالى. والخوف من الله عز وجل هو خوف السر، وهو الخوف المبني على معرفة الله وتعظيمه وأنه يعلم إيش السر وأخفى، فهو خوف مبني على علمك باطلاع الله عليك وقدرته وسلطانه عليك. ولذلك العبد يخاف من المخلوق لكنه لا يعتقد أن هذا المخلوق يسمع كلامه وهو قادر عن إضرار به أينما كان، لا، بل هذا المخلوق متى ما كان بعيدا تجرع عليه الإنسان، وإذا مسك المخلوق أو قتل أو سجن تجرع عليه الإنسان. لكن الخوف العبادة هو خوف فرع عن التعظيم وعن التأليه وعن اعتقاد قدرة هذا المخوف منه وسمع وإحاطتي بالأصوات وعلمه بالأحوال وكمال ملكه وجبروته. هذا خوف السر، وسمي بخوف السر لأنه يكون مع العبد أينما كان، وهذا هو الخوف الذي كان يخافه المشركون من أندادهم، يخافون من أندادهم. مثل ما تفعل اليوم الرافض، يقولك لا دير بالك تذكر الولي الفلاني يشور فيك يفعل بك، مات الرجل صار له 600 سنة 700 سنة، لا، يعتقدون أنه يسمع الصوت، يسمع ويعلم وهو قادر على إيش الإضرار بك. هذه صفة من صفة الرب تبارك، هذا صفة الله الذي وسع سمعه الأصوات تبارك وتعالى، وقدرته وسعت كل شيء، وهو قادر على كل شيء، وهو العلم ومحيط بكل شيء. فهؤلاء جعلوا هؤلاء الذين يخافون منهم جعلوا لهم صفة الله، وذاك جاء خوف السر فرعا عن هذا الاعتقاد. ومن هنا قال الشيخ فهذه أركان العبادة، فكل عبادة لا بد فيها من محبة وخوف ورجاء. قال وصرفه لغير الله شرك، فمن صرف المحبة لغير الله أو صرف الرجاء لغير الله فيرجو من غير الله من جنس الرجاء الذي يرجى من الله، فتجد يقف عند القبر يرجو صاحب القبر والولي في أن يغفر ذنبه أو أن يهدي قلبه أو أن ينصره على أعدائه أو أن يعفو عنه أو يمحو ذنوبه. هذا هو الرجاء الذي لا يكون إلا من الله أو لله تبارك وتعالى، وهو رجاء فرع عن تعظيم المرجو وعن العلم والإيمان بقدرته وملكه وتصرفه، وأنه الديان المحاسب المتصرف في الأمور، وأنه بيده الملكوت. كل هذا فرع عن هذا الرجاء. ولكن هذا الرجاء قد اشتمل على أنواع من الشرك يجمعها أنهم يرجون غير الله من جنس الرجاء الذي لا يكون إلا من الله، وكذلك الخوف كما ذكر. قالوا في هذه الثلاثة الرد على من تعلق بواحدة منهن، أي الرد على من تعلق بالمحبة. قال كمن تعلق بالمحبة وحدها كما يقول الصوفية، لا، أنا لا أرجو رحمة الله ولا أخاف عذاب الله، لا أطلب جنة ولا إيش أخاف من نار، لماذا تعبد الله؟ قال أعبده بالمحبة. كذاب، كيف تعبد المحبة؟ هذا كذب، كذب. الأنبياء كانوا يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، فادعوه خوفا وطمعا، يرجون رحمته ويخافون عذاب. هذا وصف الأنبياء، لأن هؤلاء يظنون أن الجنة إنما هي في شهوات النفوس فقط الفروج. ونسوا أن أعظم وألذ ما في الجنة هو رؤية الله، وما طابت الجنة إلا لكونها أقرب إلى الله، أي طابت بقربها من الرب المحبوب. ولكن الإنسان كلما أحب شخصا أحب أن يكون إيش معه، إن لم يكن معه إيش بجواره، أو يرى من يرونه كما يقول الشاعر إيش أمر على الديار ديار ليلى لعلي أراهم أو أرى من يراهم. فالجنة إنما طابت بقربها من الله وباطلاع ونظر أهل الجنة إلى الله عز وجل، ليس فقط ما فيها من نعيم الفروج والأبدان. فهؤلاء كذبة. وذلك لما جاء رجل النبي عليه السلام قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال فماذا تقول؟ قال إني أسأل الله الجنة واستعذ به النار. قال حولها ندندن، أي أدعيتنا وإن تنوعت فإن تدور على إيش؟ على سؤال الله الجنة واستعاذة من النار. قال كمن تعلق بالمحبة وحده وتعلق بالرجاء، تعلق بالرجاء، الله غفور رحيم وهو غارق في المعاصي غارق في الذنوب، بل قد يكون مشركا بالله عز وجل كافرا، كمن ينصر أعداء الله عز وجل يقول لا الله غفور رحيم الله يغفر لي أخي أنا أهلي وما أقدر أخالفهم فأنصرهم وأويدهم، وما يشق علي إيش أن أفعل شيئا يعني ربما ذموني وطردوني وأخذوا يعيبون علي والله إن شاء الله يغفر لي، هذا الشرك وردة. وقد يحمل الإنسان الرجاء على أن يشرك بالله فيتجرع على معاصي الله ومحارم الله، أو تعلق بالخوف وحده حتى يحمل ذلك على القنوط. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر إيش الأمن من مكر الله وإيش واليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله من الكبائر الذنوب. وقال يوسف عليه السلام إيش لما قال أما أرسل قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فالإنسان لا يأس من روح الله، وذاك العبد يكون بين هذا وهذا. قال من تعلق برجاء واحدة تعلق بالخوف واحدة فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك، صرف العبادة لغير الله صرف المحبة لغير الله فهو مشرك، صرف الرجاء لغير الله فهو مشرك، صرف الخوف الذي هو خوف السر لغير الله فهو مشرك. قال وفيها من الفوائد الرد على الثلاث طوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها كما يدعي الصوفية، وكذلك من عبد الله بالرجاء كحال من حال المرجئة، المرجئة عبد الله إيش بالرجاء قال الله غفور رحيم فيهولون من شأن المعاصي ويقول لا يضر مع الإيمان إيش معصية ورحمته غلبت غضبه وهكذا، فهؤلاء يعبدون الله عز وجل بالرجاء. قال وحكى المرجئة قال وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج، فالخوارج عندهم أن فاعل المعصية والكبيرة كافر مرتد مشرك بالله تبارك مخلد في نار جهنم، لأنهم غلبوا جانب إيش العقوبة والوعيد، فالمرجئة غلبوا جانب الوعد والرحمة ولكن غلبوا جانب الوعيد، فأهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج. قال إياك نعبد وإياك نستعين فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، إياك نعبد فيها توحيد الألوهية وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وهذا أسلوب حصر، الأسلوب إيش حصر أي نعبدك لا نعبد غيرك، لأن تقديم من حقك التأخير في اللغة يدل على الحصر والقصر، بمعنى العبادة محض حق الله وأنها محصورة بالله لا يعبد أحد سواه. وإياك نستعين أي لا نستعين بأحد سواك، فالاستعانة بالله وحده والعبادة له وحده تبارك وتعالى. قول إياك نعبد فيها توحيد الإلهية أي لا نعبد أحدا سواك، فدل على هذا توحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة بأن لا يعبد أحد سواه أو لا يعبد معه أحد سواه. قال وإياك نستعين فيها الاستعانة بالله تبارك وتعالى، وهذا في توحيد الربوبية أي يستعين بمن له الأمر كله أو هو المدبر، إنما تستعين بمن تعلم قدرته، يعني أنت لو احتجت شيئا في أمر دنياك تستعين بمن تريد أن تحمل شيئا كبيرا، تستعين بالطفل الصغير ها؟ تستعين بمن عنده قدرة على إيش إعانتك. وذاك استعانة بالله فرع عن معرفتك وإيمانك بصفات الله وبقدرة الله وبتدبير الله وبتصرف الله، وأن ما شاء كان ولم يشاء لم يكن، وأن الهداية بيد الله، وأن من أعان الله فهو المعان، وأن من أخذ الله فهو المخذول، وأن لا طاعة لعبد إلا بإعانة الله، وإذا صرف الله العبد عن عبادة ما نفعه إيش حرصه إذا صرف الله قلبه عن ذلك أو حال بينه وبينها. وهذا معنى غشية توحيد الربوبية، لأنها فرع عن إيمانك بربوبية الله وأنه الخالق المدبر المتصرف الموصوف جل وعلا بكمال القدرة والتصرف والتدبير، هذا كلها من فروع الربوبية. فتعبد إلهك وتستعين به، تعبده وتستعين به، تستعين بكونه ربا على أن توحده في عبادتك. هذا معنى غشية فيها توحيد الإلهية والربوبية. قال اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين، فيها الرد على المبتدعين، اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين. من أي جهة؟ أن العبد سيسأل الله عز وجل الهداية لمن؟ صراط من؟ المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم عليهم غير الضالين ولا المغضوب عليهم، أليس كذلك؟ فدل على أن الصراط هو صراط من سبقك ممن هداه الله عز وجل، وأن من جاء بعدهم إنما هو متبع لمن قبله، فدل على أن الدين ما كان دينا عند الأولين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. فواجبنا اتباع السلف، اتباع الصحابة وأتباعهم وأتباع التابعين، هذا هو الواجب وهو الذي أمرنا به، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي الصحابة فقد اهتدوا. فدل على الدين مبني على الاتباع، فإن هذا الدعاء هو أن يهدى الإنسان، أن يهديه الله إلى صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فدل على أن الدين ما كان عليه هؤلاء، وأنه ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، كما قال جل وعلا لنبيه أولئك الذين هدى الله، بعد أن ذكر 18 نبيا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمره بالاقتداء بهدى من كان قبله. فدل على أن الدين هو ما كان، والبدعة أن يتعبد الإنسان ربه بشيء لم يكن عليه الأولون، لم يأتي الدليل عليه في الكتاب، ولم يكن عليه عمل السلف، لم يكن عليه عمل السلف، لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. من هنا قال حذيفة ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، وقال مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر الأول. من هو الأمر الأول؟ أمر الصحابة. وقال من كان منكم مستنى فليستنى بما قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. فهذا في رد على كل مبتدع يبتدع في دين الله ما لم يكن عليه السلف الماضون. من هنا فإننا مأمورون أن نسأل الله الهداية لهذا الصراط الذي بينه الله. كيف بين الصراط؟ الله عز وجل ما بين الصراط بماذا؟ بذكر أهله، بذكر سالكيه. قال اهدنا الصراط المستقيم، ما هو صراط الذين أنعمت عليه؟ فالله عرف صراطه ببيان أهله وسالكيه، وبهذا عرف الصراط، فدل على وجوب اتباع هؤلاء، لأن الصراط عرف بهم، فإذا عرف الإنسان طريقهم عرف الصراط، وكل ما لم يكن على طريقهم فليس من الصراط. وهذا معنى غشية فيها الرد على المبتدعين، كل أنواع البدع، بدع عملية قولية اعتقادية ظاهرة باطنة. قالوا أما الآيتان الأخيرتان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف، منعم عليه ومغضوب عليه وضال. صراط الذين أنعمت عليه، أنعمت فدل على ما الهداية التي اختص بها بسبب ما إنعام الله، وأن الإنعام الحقيقي من الله هو الإنعام بالهداية اهدنا، فيدل أن الله عز وجل هو الذي يخلق فعل العبد، وأنه من هداه الله هو المهتدي، ففيه إثبات خلق الله لأفعال العباد. صراط الذين أنعمت فدل عنهم إنما اهتدوا وسلكوا الصراط بإنعام الله عز وجل عليهم، فهم متفضل عليهم تبارك وتعالى. ومغضوب عليهم قال وضال، قال فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل. لماذا كانوا مغضبا عليهم؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، وهذا يدل على ماذا؟ على الكبر، يدل على الكبر الذي لا يجعلهم لا يعملون بما يعلمون فيه الكبر، ومن هنا استحق أن يكون مغضوبا عليهم وهو أشد من الضلال. قال والضالون أهل عبادة، عندهم إخلاص وعندهم صدق وعندهم رغبة، لكن ليس معهم علم، فهؤلاء إشكالهم في الجهل. وأيهم أشد، الكبر أم الجهل؟ الكبر، وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به الكبر. وذاك هؤلاء كانوا ضالين، وهو أخف من وصف المغضوب عليه. قال وضلنا أهل عبادة ليس معهم علم. إذن الطائفة الأولى علم بلا عمل، والثانية عمل بلا علم. قال وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصل بذلك، كما جاء الحديث المغضوب علي اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الثالث من اتصل بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم، وهم الأنبياء والصالحون والصديقون والشهداء. طيب، فدل على أن الهداية مبنية على أصلين، العلم بالحق والعمل إيش به، وهذا معنى قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. الدين هو ما دان به الإنسان وهو عمله، والهدى هو العلم. فدل على أن الدين مبني على العلم والعمل، وأيهما قبل الثاني؟ العلم، لأن العمل فرع عن إيش؟ العلم. وذاك أصل الدعوة تنبني على العلم ثم العمل. من هنا قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم ثم إيش؟ اعمل، هل يكون علمك عملك موافقا لعلمك؟ ولذلك هذا لا بد فيه، وكل الحق مبني على العلم بالحق والعمل به. قالوا فيه من فوائد التبرؤ من الحول والقوة، لأنه منعم عليهم، أنعمت أضاف الإنعام إليه، فدل على أنهم ما اهتدوا إلا بهداية الله عز وجل لهم، ويدل على أنهم لم يهتدوا بكمال عقولهم أو قوة أبدانهم أو فضل أنسابهم، وإنما اهتدوا بإنعام الله عز وجل عليهم بالهداية. فهذا فيه أن العبد لا حول له ولا قوة إلا بأمر الله وبهداية الله. من هنا أمرنا أن نسأل الله الهداية، قال لأنهم منعم عليهم. وكذلك فيه معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى، معرفة الله تبارك وتعالى التمام ونفي النقائص عنه، فإنه تبارك وتعالى هو المنعم وهو الهادي، كما أن فيه وصف الغضب وأنه يغضب تبارك وتعالى، فدل على أن الله عز وجل قال معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى، كما أن يقول بأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه كما يقول المعتزلة، فجعلوا للعالم خالقين، أفعال العباد خلقها العبد وكل ما سوى ذلك خلقه الله. ولا شك أن هذا من أعظم النقيصة في حق الله تبارك وتعالى، بل من عرف الله عز وجل وحده وعلم أن الهداية كلها بيد الله، وأنه لا حول للعبد ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، فلا يستعظم الإنسان نفسه. قالوا فيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه. ربه هو الغني عن كل ما سواه، ومعرفة إيش؟ يقول الشيخ فيها من فوائد التبرؤ من حول القوة لأنه منعم عليهم، وكذلك فيها معرفة الله على التمام. طبعا في يدخل معرفة الله على التمام أيضا إيش؟ ما ذكر الله في أول سورة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فلا شك أن هذه فيها معرفة الله تبارك وتعالى، وأن الله المنزه عن نقائص جل وعلا كماله فهو المحمود، وهذا يقتضي الكمال المطلق، والكمال المطلق يقتضي نفي النقائص عنه. قالوا فيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان هناك رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هناك راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هناك مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب، وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل. فيعرف تعرف صفة الله رب تبارك وتعالى، وأنه الرب وما سواه مربوب، وأنه الرحيم وما سواه مرحوم، وأنه المالك وما سواه مملوك، وأنه المعبود وما سواه عابد، وأنه الهادي وما سواه مهدي، وأنه المنعم وما سواه منعم عليه، وأنه يوصف بالغضب جل وعلا فلا بد من غاضب، ففيه غضب الله عز وجل، وفيه أن هناك من يعصي الله فاستحق أن يغضب الله عز وجل عليهم، وفيه أن الله عز وجل يضل تبارك وتعالى، أن هناك ضالون فلا بد من مضل، إذا كان هناك مغضب عليهم لا بد من غاضب وهو الله تبارك وتعالى، وإذا كان هناك من هو ضال لا بد هناك من مضل. فدل هذا على اتصاف الله تبارك وتعالى وأن العبد فقير إلى الله عز وجل تمام الافتقار، فهو فقير فقرا كليا ليس له من أمره شيء. من هنا قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، الفقراء يشمل الفقر كله، والله هو الغني، هو دل على الحصر، والغني دل على تمام الغنى. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وذاك قال جل قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ولو كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك إيش في ملك شيئا. فدل على أن العبد فقير الله عز وجل فقرا تاما، وأنه محتاج إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤونه، وأعظم ذلك احتياجه إلى الهداية. وذاك الله أمر أن نسأله الهداية، وبين بأنه هو الذي يهدي، وأن من هدي فالله فإن الله هو الذي أنعم عليه وخصه، كما أنه أضل غيره. فإذا كان الله قد أضل أناسا وغضب عليهم وأنعم على الناس بالهداية، فهذا يقتضي افتقار الله تبارك وتعالى وسؤاله الهداية دوما. ومن هنا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: تأملت أفضل الدعاء فوجدته في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وهو سؤال العبد ربه العون على طاعته. قال: فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.